قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أحبتي، طيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله جلت قدرته أن يجعله لقاء موفقا محمودا تنتفعون فيه بما تسمعون وأنتفعوا فيه بما أقول، وأن يجمعنا الله عز وجل تحت دوحة النبوة نستقي من ريها وننهل من غدقها، ونسأل الله أن يبصرنا بالحق إنه على كل شيء قدير. في البداية أقول لأحبابي، نحن الآن في اليوم الرابع عشر، ليلة الرابع عشر، وهذه الأيام هي الأيام التي المعروفة عند أهل العلم بالأيام البيض، الليالي البيض أو الأيام البيض، لأنها بيضاء في ليلها ونهارها، فنهارها الشمس وليلها قد اكتمل فيه القمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على أن نصوم 3 أيام من كل شهر، وأخبرنا على أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله، على اعتبار أن الحسنة بعشرة أمثالها، وإذا صام الإنسان 3 أيام في الشهر أي قد صام كأنما صام 30 يوما، وبالتالي فهذا فضل من الله، أن يمن الله علينا بهذا الفضل، وأن يتكرم علينا بأن نكون ممن يصوم الدهر كله. ونحن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام، صيام يوم في سبيل الله يباعد بين الرجل وبين النار 70 خريفا، فكيف ب3 أيام؟ وكيف بمن داوم عليها؟ هذه عصمة، هذه حصانة، هذا فضل من الله عز وجل. ثم هذه الأيام 3 بالذات التي هي اليوم 13 والـ14 والـ15، عندما يكتمل القمر يحصل في البحر هياج، وهذه معروفة، 3/4 الكرة الأرضية تقريبا من الماء، والإنسان 3/4 ماء، وبالتالي فإنه يتأثر بهذا الهياج. وهناك دراسات على ما يسمى بالجنون القمري، والهياج عند الحوادث تكثر في مثل هذه الأيام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلنا على هذا الخير العظيم كأنما يدلنا على ما يكون سببا لعصمتنا من الزلل والخطأ، وأن تطغو النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس الطافحة التي تريد أن تقعدك إلى الأرض وأن تعيدك إلى التراب مرة أخرى، أن ترتقي عليها بإيمانك، بصلاحك، باستقامتك، بأن تكون حاجزا لنفسك، حاكما لها. لا محكوما لها، لأن من أعظم حكم الصيام أن يجعلك قادرا على أن تحكم نفسك وأن تضبط أعصابك وأن تكون متمكنا من كبح جماح النفس إن هي حاولت أن تتعدى حدود الله عز وجل. تقول يا نفس قفي وتذكري أن الله يراقبك وأن الله يراك وأن الله يطلع عليك، فتجعل حالة المراقبة وحالة المحاسبة هي الطاغية على هي الراقية في حياتك على نفسك، حتى لا تصبح عبد هوى تسيرك النفس كيف شاءت، حتى لا تقع من أولئك الذين قال الله فيهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة. نحن إذن أقول هذه الأيام أيام مباركة نحاول أن نصومها، لكن إن لم تتمكن من أن تصوم الأيام البيض التي هي اليوم 13 14 15 في التقويم الهجري القمري وليس الميلادي، أي نعم، إن لم تتمكن ففي أي 3 أيام من الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر في أوله ووسطه وآخره، لكنه كان يحث على أن يكون كان أكثر صيامه في هذه الأيام، بل كان يصوم أكثر منها، حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما رصدوا صيامه قالوا كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالشاهد أن نحرص حرصا شديدا يا أحبابي على الصيام، وفي الصيام في الأشهر في هذه الأيام 3 حكمة بالغة وفضل عظيم. الصيام عصمة، الصيام صحة، الصيام فضل، الصيام عصمة من النار وحجاب لك من عذاب الله عز وجل. الصيام يجعلك تحس بآلام الفقراء وحاجة المحتاجين. تفضل يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نورة من الجزائر، تفضلي يا نورة. تفضلي يا نورة. نورة من الجزائر، تفضل. حسام، حسام من السعودية، تفضل يا حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
أنا في عندنا يعني الزوج طبعا هي كان الأمة تعبانة يعني عند الولادة عند الحمل، تعبت عن الحمل، ولما حملت قالت إن شاء الله أنها ما تجيب يعني مرة ثانية ما تتعب من تعبها في المستشفى، وهي ما تجد أنها حامل، وفي هذه الفترة يعني سقطت يعني، وهي ارتكبت الذنب.
سقطت. وكم كان عمر الجنين يا أخي؟
هو لسه يعني يمكن له 3 شهرين أو
شهرين شهرين ونص،
ممكن شهرين أو يعني في بداية الحمل.
لا لا ما ينفع، قضية تحتاج إلى تحديد يا ولدي يا حسام.
نعم.
تريد أن تسألني، حدد متى كم هي مدة الحمل، ويجب أن يكون من يقول مدة الحمل إما متخصصة أو متخصص.
هي في الشهر الخامس.
في الشهر الخامس.
نعم.
سبحان الله، تقولي في الشهر الخامس مرة تقولي في شهر شهرين. الله يصلحك يا حسام. يعني ما يجوز للإنسان الذي يريد أن يسأل يا ولدي إلا أن يكون منضبطا دقيقا حتى يفتي الإنسان على بصيرة.
إن شاء الله.
في الخامس لا يجوز لها أن تسقطه إطلاقا إلا في حالة واحدة.
هي الشيخ ما سقطت، بس أن يعني كان أم العيال يعني كانت تعبانة دائما عند الحمل وما يدري أنها حامل.
حسام سقطت يعني أجهضت ولا إلى الآن؟
لا هي راحت المستشفى يعني كان عند يعني زي ما يقول جت حالة ولادة مبكرة وأجهضت يعني.
جت عندها حالة ولادة ولا ما لها علاقة في الموضوع؟
أيوه هي ما جت راحت المستشفى وأجهضت يعني.
يعني لا تقول أجهضت يا ولدي، إذا كانت ذهبت إلى المستشفى بحالة ولادة تلقائية مش أنتم اللي ذهبتم بها من أجل أن تسقط الجنين، هذه ما عليها شيء يا ولدي، بس عليك أن تعلم. اسمعني.
هنا ما ذهبها كذا، هنا ذهب الأرض يعني عشان زي ما تقول كان تعبان وودنا نفتش ووجهها نزيف على طول وجهضت.
ما هو سؤالك بالتحديد يا حسام؟
يعني أن كان عندي زوجتي ما تدري عن أمها يعني أنها حامل، وكان أمها يعني أمها تعبانة دائما ودعت على السنة قالت إن شاء الله ما تكون أمها تعبانة وهي ما جدنا حامل ودعت عليها قالت نسي ما جي ليها. وبعد فترة كذا يعني أجارت يعني في المستشفى. هل زوجت على ذنب يعني تكبر الذنب في هذا الشيء؟
أمها هي التي أجهضت؟
أي نعم.
وكان عمر الجنين 5 أشهر؟
أي صح.
وابنه وزوجتك ساعدتها على الإجهاض؟
أي راحت مع المستشفى وزي.
أي طيب خير إن شاء الله. باختصار يا حسام حتى ننهي الموضوع أقول لك بأن زوجتك ساعدت أمها على الباطل، فاتق الله ولا تفعل هذا مرة أخرى. وأمها آثمة وعليها بس أن تراجع نفسها، تسأل أحد أمل من السعودية. تفضلي يا أمل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بغيت تنصحني أن أتزوج ولا أجلس عند أمي؟
طيب.
لأن أمي كبيرة يعني في السن.
هل في أحد غيرك يجلس مع أمك؟
لا. وإذا أبوي فيه بس إنه هم كبار يعني.
طيب خير إن شاء الله أقول لك يا بنتي إن شاء الله تسمعي الجواب بعد قليل. أم مهند أبو مهند أبو مهند من السعودية. تفضل يا أبا مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لدي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
رجل خطب فتاة ولم يعقد عليها.
أيوة.
وقدم لها شبكة ذهبية بمبلغ معين من المال، وظلت الخطبة 2.5 عامين حدث فيهما من الخاطب أكثر من وعد بالزواج، ونظرا لظروف المادية الصعبة لم يتزوج، فاشترط عليه أهل الفتاة بتحديد موعد معين للزواج، وإذا أخل بهذا الوعد ليس له من الشبكة الذهبية شيء وليس من حقه أن يتزوج الفتاة، ولما جاء الوعد لم يتمكن أيضا من الزواج بها، فتقدم لها شخص آخر فتزوجها ولم ترجع إليه الخطيبة الذهب، فهل من حقه أخذ الذهب لأنه لم يعقد عليها ولم يدخل بها أم ليس من حقه الذهب لأنه قبل بشروط أهل الفتاة؟ جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا أبو مهند. طيب تفضلي يا نورة. نورة من الجزائر. تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ. بسم الله.
تفضلي يا نورة.
يا شيخ أنا خطرت ببالي خاطرة أو وسوسة عن الله عز وجل.
أيوة.
وإن وقعت في نفسي وإني كارهة لها ويتعظم الحديث عنها لاستحالتها في حقه، وأنا أنفيها يقينا ولا أريد وجودها في نفسي، ولكني تخلصت منها وبعد مدة عادت ووجدتها في نفسي وهي تتردد في نفسي وأنا كارهة لها وقلقة منها وكأني أخاصم نفسي.
خيرا إن شاء الله. تسمع الإجابة.
ولكن ضميري يؤنبني يا شيخ كأنني أظن أنني كفرت.
لا حاشا إن شاء الله، وستسمع الجواب إن شاء الله. أعطيني علي. علي من السعودية. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية. فيها عندي سؤال.
تفضل.
طال عمرك فيها وأنا في سن المراهقة.
أيوة.
سرقت بعض الأموال من بعض الأشخاص يعني، وبعضها أشياء يعني لم يكن مالا، حاجيات مثلا.
نعم.
فكانت في سن المراهقة وأنا نادم عليها وعندي صعوبة في إرجاعها من باب خوف من الفضيحة أو من أو ما يترتب عليها من مشاكل أو زي كذا. فنريد قد أنا استفتيت وقالوا ترجعها بالصدقة، فأبغى منك يا شيخ توجيه هذا الأمر لأني
خيرا.
أنا والله ندمان على هذا الشيء ندم الكبير.
خيرا إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول بالنسبة لأخي حسام قد سمع الجواب على أنه لا يجوز يا إخواني أن يتعاون الناس على الإثم والعدوان. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لما تأتيك جارتك أو أختك أو قريبة تقول تعالي معي من أجل أن تعيني على إثم، كأن تجهض ما في بطنها، خلاص ما يجوز، هذا قتل نفس. وخمسة أشهر نفخ فيه الروح يقينا بلا خلاف بين العلماء، فهو إنسان له كرامة إلهية ربانية منحه الله إياها، والله يرسل ملك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فسوى لحمها وعظمها وشق سمعها وبصرها وذكر أم أنثى. وبعد ذلك ينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح، ونفخ الروح تقريبا يعني عندما نستطلع الآيات والأحاديث ونجمع بينها وبين معانيها يظهر أن نفخ الروح يكون تقريبا بعد 64 يوما. أي نعم، على أي حال يعني تقريبا حوالي شهرين وزيادة، شهرين 64 يوم. فالشاهد في الأمر يجب علينا أن نتقي الله عز وجل ولا نتعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز الإسقاط بعد 40 بأي شكل من الأشكال إلا في حالة واحدة، هذه الحالة إذا قرر أطباء متخصصون بأن الجنين حصل عنده إما تسمم وإلا وضع معين، وأن بقاءه سيترتب عليه هلاك أمه، موت أمه، في هذه الحالة نقول نقدم ما حياته مستقرة وهي الأم على ما حياته محتملة وهو الجنين، فلا بأس. أما غيره فلا يجوز إطلاقا، ولا يجوز لنا أن نتسامح في هذا الأمر، وعلى الأطباء أن يتقوا الله، المستشفيات أن تتق الله، وأن لا يقدموا على قتل هؤلاء البشر، عليهم أن يتقوا الله عز وجل، والناس يتعاونون على الخير لا على الشر. أمل تقول أنصحها هل تتزوج أو تبقى عند أمها التي لها إليها حاجة. ليش إحنا نفترض افتراضات، لا نفترض افتراضا ثالثا، باستطاعتك يا ابنتي أن ييسر الله لك زوجا، وأن يكون سكنك بجوار سكن أمك، يعني تستطيع أنت وأبوك وأمك أن تدبروا هذا الأمر تدبيرا يكون عونا لك على الخيرين، على أن تتزوجي لكي يرزقك الله عز وجل ذرية طيبة، ويعصمك الله عز وجل إيه نعم بهذا الزوج، وتعيش الحياة التي تحتاجها كل امرأة إيه نعم ويحتاجها كل رجل حتى يبقى النوع البشري موجودا في هذا الوجود. على أي حال يعني اجمعي بين الأمرين، أنا لا أقول لك اجلسي عند أمك ولا أقول لك تزوجي، وإنما أقول اجمعي بين الأمرين. إن جاءكم خاطب قل لنا شرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو أن تتزوجي وتسكني في بيت قريب من أمك، تستطيع أن تترددي عليها في كل يوم عدة مرات وتعودي بعد ذلك إلى بيتك. وأسأل الله أن يوفقك بهذا الشرط وبهذا الزوج الذي يقبل هذا الشرط. أخي أبو مهند يقول رجل خطب امرأة وأعطاهم شبكة من الذهب وتأجل، وبعدين اشترطوا عليه قالوا إذا ما تقدم على الزواج بعد كذا يعني ما تتزوجها مرة ثانية ولا نأخذ منك الذهب، هذا شرط باطل لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. هذه ما يقدمها ليس جزءا من المهر، وبالتالي لم تصبح زوجة له حتى نقول إنها جزء من المهر، وإنما هي مقدمات كهدايا. أي نعم مرغبة، إن تم الزواج فهي لهذه المخطوبة، وإذا ما تم الزواج فالعرف عند الناس أن يجمعوا هذه الهدايا ويعيدوها إليهم، إلا إذا كان العرف الموجود في أي بلد، على اعتبار أن العرف مقدر، والعرف في الشرع له اعتبار، إذ قد عليه الحكم قد يدار، والمعروف عرفا كالميت. مقبوضة لا ترد، لا تردوها. أما إذا كان العرف وهو الغالب على الناس أنهم إذا لم يتم الزواج فإنهم يردون لهم هداياهم وما أعطوا فإنهم يردونها عليه، والشرط هذا لا يغير شيئا. أختي نورة من الجزائر، أقول لك وأقول لبقية إخواني المشاهدين، إن هذه المواريد، إن هذه الخواطر التي ترد على بعض الصالحين والصالحات فيما يشوش به الشيطان عليهم في أسئلة في جنب الله، نحن نعرفها ونعرف هذه الأسئلة ما هو إلا تشويش من الشيطان لصاحب الإيمان، لأنه يوم أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له هذه الشكوى قال أوجدتها؟ قال نعم، قال ذلك محض الإيمان، يعني أن الشيطان لم يستطع، لأن الشيطان يأتي للإنسان من كل طريق يحاول أن يوقعه في الشرك، فإذا عجز أوقعه في المعصية الكبيرة، فإذا ما استطاع أن يوقعه في المعصية الكبيرة أوقعه في الصغائر، فإذا لم يستطع أن يوقعه في الصغائر حاول أن يكون بينه وبين ما أمر الله أن يقوم به من الفرائض كأداء الصلاة والصيام والحج، فإذا عجز حاول وقدم الإنسان هذه الواجبات حاول أن يكسله عن فعل النوافل والسنن، فإذا لم يستطع أن يأتيه من كل هذا لا من هنا ولا من هنا بدأ يشوش عليه في هذه الأسئلة. في هذه الحالة على المسلم أو المسلمة إذا وجد شيئا من هذه الأسئلة التي تشوش عليه والتي تريد أن تربكه في تساؤلات أي نعم ليس فيها يعني حسن أدب مع الله عز وجل، أي نعم هي معروفة هذه الأسئلة، فليقل لا إله إلا الله، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وينفث على يده اليسرى ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله لا يضره. علي من السعودية يقول في وقت المراهقة أنا سرقت. أولا سرقت في وقت المراهقة أو سرقت في وقت ما قبل المراهقة أو ما بعد المراهقة، قبل البلوغ أو بعد البلوغ، الحقوق المالية لا بد من إعادتها إلى أصحابها، بل يجب عليك أن تعيد وتعيد أرباحها، إذا كنت قد أخذت من أحد 1000 ورابحت فيه وطلعت 10,000 تردها 10,000 لا بد من العودة. صح، أنا معك أن بعض الذين يريدون أن يعيدوا كانت إعادتها يعني شيئا من يعني يجعلك يعني في حرج أو مصيبة أو كذا، تحيل، الحيل كثيرة، قد تستطيع أن تتعرف على حسابه تدخلها في حسابه من فاعل خير، من هو فاعل خير؟ واحد فاعل خير وضعها لك في حسابه، قد تضعها في ظرف وترسلها إليه يا أخي وتقول أنك ولدك أنا عرفت أن لك كذا وأنا أخوك المفلح يعني من أحبك في الله أعيد لك هذه المبالغ لتكون عونا لك، يا أخي 1000 طريق وطريق تستطيع من خلالها أن تعيد هذه الحقوق إلى أصحابها، لا تسدوا على أنفسكم الأبواب، هناك طرق كثيرة لإعادتها إلى أصحابها. نعم يا أخي. عليكم السلام الله وبركاته.
إذا في أنا عندي 3 أسئلة.
لا بأس.
أول سؤال، قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن سورة ياسين اقرأوها على موتاكم.
نعم.
فهل القرآن هو الذي يصل إلى الميت أم الدعاء بعد قراءته؟ وماذا يصل أيضا وماذا يمكننا أيضا نفعله للميت ليصله الثواب؟
نعم.
السؤال الثاني، الدراسة في بلد ممنوع فيه الحجاب ووضع الشعر المستعار من فوق الحجاب الشرعي.
وضع الإيش يا بنتي؟
وضع الشعر المستعار حجاب الشرعي.
نعم.
بدون بيان يعني شيء من العورة.
أي نعم.
السؤال الثالث شيخنا، هل سيحصل زواج بين أحد في الجنة ممن عاشوا في الأرض؟
هل إيش يا بنتي؟
هل سيحصل زواج بين أحد في الجنة ممن عاشوا في الأرض؟
أي نعم.
وإن كان فهل سيرزقون بمولود؟
طيب.
شكرا كثير يا شيخ.
بارك الله فيك يا حنان. محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، ما صحة هذا الحديث إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع قدما على قدم؟
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
نعم،
عندما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقر أتاه ملك الجبال فقال له إن شئت أبدلت لك جبال مكة ذهبا وفضة، فقال له جبريل تواضع لربك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الجبال. السؤال الأخير، في مقولة الإمام الشافعي لم أفهمها، من استوضب ولم يغضب فهو حمار، أرجو أن تكون الأسئلة واضحة.
نعم واضحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أبو أسامة تفضل. يا أبا أسامة. نعم. ألو. تفضل يا أبا أسامة.
السلام عليكم، معك أبو طه يا سيدنا الشيخ.
أبو طه
الله يرحم والديك شيخي، أنا حاطط مصاري ببنك سوري الإسلامي بسوريا.
نعم.
وحطته وقالوا لي إني بيطلع علي فائدة على المصاري، وأنا ما عاد استخدم المصاري وأنا عايش في المدينة.
نعم.
وطلع لي فوائد، يجوز أخذ الفوائد أما خليها؟
وهذا بنك إسلامي؟
بنك سوري الإسلامي.
طيب ما شاء الله،
حياك الله يا شيخ.
أبشر يا أبو طه. أم علي من السعودية، تفضلي يا أم علي.
لو سمحت يا شيخ، أنا أبوي اشترى لأخواني على فيلا على 100,200,000، وقال أنتم يا البنات أبعطيكم نفس القيمة، ولما اتفقنا على هذا الشيء بعدين قالوا أخواني لأنه بعدين قالوا لا خلاص يعطى الأخو البنات يعطون على 600,000، أن حظ المثيين مثل حظ الذكر، هل يجوز كذا يعني ولا إيش؟
أبشري تسمع الجواب إن شاء الله. أمة الله تفضلي. يا أمة الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي قريبة.
عندك
قريبة؟
قريبة
كانت مظلومة من أحد الأشخاص.
أيوة.
فقامت دعت عليه يعني دعوة على وقت أذان المغرب.
أيوة.
ربي ما يوفق أولاده في شيء معين، وبعد مرور الزمن فعلا أولاد متوفقوا، وهي خايفة الحين إنه تكون يعني نستجاب ربي دعائها.
تقول دعت على أولاده؟
أيوة، بأنه ما يتوفقوا.
ولكنهم توفقوا.
ما توفقوا.
طيب خير.
وهي الحين تبغى يعني ما هي عارفة، هي تبغى العيال تبغى أولاده يعني بيتوفقوا، لأنها حست بالذنب.
طيب خير إن شاء الله. وبعدها نجاوب يا أخي. أبو محمد من الجزائر تفضل يا أخي.
السلام عليكم، أحسن الله إليك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
بسم الله توكلنا على الله.
أعمل في ميدان بعيد عن المدينة فيما حقول النفط، ولا يوجد إمام فيخدم بعض الشباب أحدهم للصلاة بهم بناء على حسن صوته وبعض الحفظ، فإذا كان هذا الشخص يدرك أنه يرتكب بعض المعاصي، فهل يجوز به أن يؤم بأصحابه؟
طيب
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم تفضل.
فيما يتعلق بالحلول الإسلامية عند بعض البنوك، ما يسمونه بالحلول الإسلامية، وشرح للبنك أنه يقرضك مالا ليس على أساس قرض، بل يعطونك سلعة يملكونها مسبقا وفوضهم ببيعها إلى طرف ثالث، فهل هذا يدخل في بيع العين أو البيوع التي لا يرضى بها الشرع أو لا؟
طيب والسؤال الثالث يا أبا محمد.
السؤال الثالث هو ما يتعلق بال
تأخر الحمد، خير إن شاء الله. طيب أحبابي، نبدأ بأخينا محمد، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يستلقي الإنسان أن ينام الإنسان على بطنه. نعم وردت في هذا أحاديث، لكن ليس بالصيغة التي تفضلت بها. النبي نهى أن ينام الإنسان على بطنه، وقد ثبت الآن من الناحية الطبية أن نوم الإنسان على بطنه يضر. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن ننام على شقنا الأيمن، والآن في الدراسات العلمية ثبت أن من ينام على شقه الأيمن يهضم طعامه في 3 ساعات، بينما من ينام على شقه الأيسر لا يهضم الطعام عنده إلا في 5 ساعات. ذلك أن الإنسان إذا نام على شقه الأيمن فإن المعدة تتجه إلى اليمين والقلب فوقها، لكن إذا نام على شقه الأيسر آذت المعدة القلب فتكون حركته، مع أن حركته في النوم تقل. إذا كان نبضه في الدقيقة مثلا 90-94-95 نبضة فإنه يقل إلى نصف تقريبا. فالشاهد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله خير. يقول: عندما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من يعني الفاقة والحاجة، لم يقل أنه قال: لو أردت أن أسأل ربي، لو سألت ربي في الحديث، لو سألت ربي أن يقلب لي هذا الجبل ذهبا لقلبه لي، ولكني آثرت ما عند الله خير من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما العبارة التي تقول أنها منسوبة إلى الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، هذا الذي يقولها اسمح لي ليس صاحب إنصاف للإمام الشافعي، إنما يعني يضبط الإنسان نفسه عند الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب، ما قال والله عندما تغضب أو طبعا هذا الذي غضب كان قد استغضب، أي أن الإنسان فعل فعلا أو قال قولا استوجب غضبه. والنبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر بعدة أشياء، منها أولا أن يقول: قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الثاني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان واقفا أن يجلس، وإن كان جالسا أن يستلقي، وهذه من أعظم مسببات هدوء الغضب. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان، وبالتالي فإن يطفئ هذا الغضب الماء، يعني بمعنى أنه إذا غضب ذهب وتوضأ. الشافعي رحمه الله لا يقول مثل هذا الكلام: إذا استغضبت فلم تغضب فأنت حمار، لا بل يعني نسأل الله السلامة والعافية. أبو طه يقول: وضعت فلوسا في بنك إسلامي وطلعت لي فوائد. طيب، ليس ما هي هذه عبارة: البنك الإسلامي يتاجر في مالك، يتاجر في المال الذي وضعته في أي باب من أبواب المتاجر، ربما تاجر بالسلع، ربما تاجر في عقود السلم، في عقود المرابحة، في عقود المضاربة، وظهرت لك أرباح خذها يا أخي، ذلك فضل الله، خذها ولا تتردد، بارك الله فيك. أم علي تقول: إن أباها أعطى كل واحد من أولاده فلة، ووعد بناته أن يعطيهن كل واحدة قيمة هذه الفلة، فاعترض إخوانهم وقالوا: لا، أعطيهم نصف ما أعطيتنا، لأن طبعا الفلة كانت 1,200,000، قال: أعطوهم 600,000. نحن عندنا الهبة في الحياة من الوالد لأولاده فيها قولان لأهل العلم، قولان مشهوران. القول الأول هو أن يعطيهم بحسب ما لهم من التركة، يعني بمعنى أن يعطى الولد ضعف البنت، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول. والقول الثاني أن يساوي بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، الولد يصدق على الابن والبنت، البنت ولد والابن ولد، وبالتالي فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، دليل فهم منها المحققون، بعض المحققين من أهل العلم، وأنا معهم، وأنا مع هذا، مع القائلين بأن الهبة في الحياة يتساوى فيها الذكر والأنثى، وقول مشهور عند العلماء. وبالتالي فإن من أراد أن يعطي أولاده الذكور شيئا في الحياة فليعطي مثله لبناته تماما. فإذا أعطيت ولدك فلة أعطي بنتك فلة، وإذا أعطيت ولدك شقة أعطي بنتك شقة، ولا تقصر في حقها، والبنت أحوج من الولد. ويعني دعني أعرج على مسألة مهمة جدا، كنا يعني قد عرضناها في مؤتمر الإعجاز العلمي الذي عقدناه في الأسبوع الماضي في تركيا، وجاءت عالمة من العالمات الصالحات وتحدثت عن موضوع تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، وجاءت ببحثها القيم المبارك التي استقصت فيه كل حالات ميراث المرأة، فوجدت حالات مسائل ميراث المرأة 34 صورة، 34 مسألة، 4 منها يعطى الرجل مثل المرأة، 30 مسألة من مسائل ميراث المرأة، المرأة سواء كانت أم أو بنت أو أخت أو إلى آخره، يعني أي كانت أو أخت شقيقة أو أخت الأب إلى آخره، في جميع صورها 4 منها يتفوق فيها الرجل على المرأة بأن يأخذ ضعفها، 30 مسألة إما أن تكون المرأة كالرجل، أو أن تكون المرأة أكثر من الرجل، أو أن تكون المرأة ترث والرجل لا يرث، وهذه محصورة معلومة عند أهل العلم. أمت الله تقول إن قريبة لها كانت مظلومة فدعت على من ظلمها بأن لا يوفق أبناؤه، ورأت بعينها أن أبناؤه لم يوفقوا، كانت بدأت تحس بالذنب. طيب يا أختي الله يجزاك خير، ما دمت دعيت واستجاب الله لك، الآن ادعي لهم أن الله يوفقهم، وإذا دعوت دعاء خالصا صادقا من قلبك الله عز وجل يعني، ولمن انتصر بعضهم فإن يعني فلا بأس إن شاء الله، ولعل الله عز وجل أن يستجيب دعائك وأن يغفر الله لك من جهة، وأن يوفق هؤلاء الناس من جهة أخرى. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الإنسان على غيره إذا كان غير مظلوم، أما إذا كان مظلوما فالدعاء لماذا تدعي على أولاده، ادعي على من ظلمك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو على من ظلمك، ويقول عن دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، ويقول عن دعوة المظلوم إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لكن علينا ألا نعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يظلمك رجل فتدعو على أبنائه، ولماذا تدعو على أبنائه؟ دع عليه هو إذا كان ظلمك، وإن تركت فهو أفضل. أبو محمد يقول أنا أعمل في ميدان حقول النفط، ونحن بعيدون عن المدينة، ويتقدم لإمامتنا شاب يعني حسن الصوت، ولكننا نجد عليه بعض الملاحظات. الإمامة حدد مواصفاتها محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم إسلاما، وبعدين أقدمهم هجرة، وبعدين جاء بعد ذلك العلماء كملوا أكبرهم سنا إذا كانوا سواء، بل ذكروا في بعض يعني أوصاف عجيبة جدا، قالوا يعني في الأخير إذا لم يبق من المواصفات شيء تساووا في أنهم في القرآن سواء، وفي السنة سواء، وفي الفضل سواء، وفي قالوا والله بقي أن نقول أجملهم امرأة، لأن إذا كانت امرأته جميلة الله يعصمه بجمالها عن أن يتطلع إلى غيرها. يعني وضعوا مقاييس علماءنا مقاييس عجيبة، مما يدل على أننا ننتمي إلى دين قد تحددت معالمه ودرسه هذه الأمة التي مرت علينا في 1400 سنة، وكانوا أهل فضل وخير وإيمان وتقى، وبالمناسبة وكانوا أصحاب عزة، لأنهم عاشوا 13 قرنا أو قريبا منها، 13 قرنين أو 12 قرن ونص، وكانوا هم أهل العزة فوق الأرض. إيه نعم، لم يكونوا كما نشاهد للأسف الشديد في بعض بلاد المسلمين حالة من الانكسار والذلة والكذا، لكن هذه حالات طارئة، والله عز وجل يعني يعيد لهذه الأمة عزها وفضلها وخيرها. لماذا؟ لأن هذه الأمة كأن أعدائها فطنوا لها وعرفوا أن عزها يكمن في تمسكها بهذا الدين، عصمتها يكون في تمسكها بهذا الدين. رضي الله عن عمر، عمر الفاروق، عمر الأمة، عمر الفاتح، عمر الذي كان شهد عهده الفتوحات العظيمة في بلاد فارس وفي بلاد الروم، وامتدت رقعة الإسلام في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر كان يردد قوله: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ونحن مر علينا فترات في تاريخ هذه الأمة تاهت فيها الأمة وتلمست طريقا غير منهج الله. رأينا في يوم الأيام ترحك المنهج الشيوعي الاشتراكي، ومرة البعثية الساقطة، ومرة على أي حال مرت في حالة من التيه. ولكن سبحان الله هذه الطرق تجد أمامها سدود تضرب رؤوسها فيه ثم تعود فتلتفت: لماذا أنا؟ وهكذا. فيجب على الأمة أن ترجع إلى ربها في كل شأن من شؤون حياتها، في عقيدتها، في عبادتها، في قيمها الأخلاقية، في نظمها الاجتماعية والاقتصادية والقيم، وكل شأن من شؤون حياتها يجب أن تعود إلى الله عز وجل. فإن دينها دين قد كمل الله فيه كل جوانب الحياة، وأبقى لها قواعد عظيمة تستطيع هذه القواعد والكليات التي بقيت في هذا الدين أن تحل كثيرا مما يجد من القضايا في حياتها. فلن تجد في حياة الأمة قضية إلا ولها في دين الله عز وجل جواب وحل تستطيع أن تسترشد به. ولهذا أنا أشكر هذه المجامع الفقهية التي يعني ولله الحمد موجود مجمع للفقه في رابطة العالم الإسلامي، ومجمع فقهي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمعات فقهية موجودة هنا وهناك. يعني هذه العقول المجتمعة من المسلمين تأتي لهذه القضايا الجديدة التي وقعت في حياة المسلمين وتقيسها على قواعد الشريعة الكلية وعلى الفتاوى القديمة وتخرج لها أحكام. فهذا الدين فيه كمال من فضل الله عز وجل. لا أريد أن أطيل في هذا الباب على أي حال. ثم يقول أخونا الكريم فيما يتعلق بالحلول الإسلامية في البنوك: يعطونك سلعة. نعم، هذه يا أخي بيوع. ليه؟ يعني هو صورتها سهلة لكن نتيجتها عظيمة. انظر إلى هذه الأزمة المالية الطاحنة التي مرت على العالم والتي بسببها أغلقت عشرات بل مئات البنوك في أمريكا الواحد 400 بنك أقفل الآن. فلما الدارسون لهذه المسألة، الدارسون لهذا لهذه الأزمة، المنصفون حتى في 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 فيما أصدرته المجامع الاقتصادية الكبرى والدراسات الاقتصادية الكبرى، هذه أجمعت على أن البنوك الإسلامية لم تصب بهذا الأذى، بل حتى عن طريق اللجنة الاقتصادية والمجلة الاقتصادية التابعة للفاتيكان تكلمت على أنه إذا أراد الناس أن يخرجوا من أزمتهم المالية المعاصرة فليرجعوا إلى الإسلام، فإن في هذا الاقتصاد الإسلامي حل لهذه المعضلة. حتى هناك يا إخواني يعترفوا، لكن بعض قومنا للأسف الشديد ممن أخذهم الكبر والغطرسة يقول: لا لا ما في شيء يا أخي الكريم، الدنيا كلها تقول سقطوا نتيجة لتعاملهم بالربا، وأنت تريد أن تدخل الأمة في نفق قد الناس قد يئسوا منه وأصابهم بلواء منه إلى آخر، وتقول لا سنجد لها. لا أبدا، أنا أقول لكم بكل صدق وصراحة الشيوعية سقطت، والمنهج الربوي الآن يترنح، والعالم اليوم ينظر إلى نظام آخر بديل عنه لكي يخرج من أزمته المالية المعاصرة. والبنوك الإسلامية واحدة من الحلول، لأن الاقتصاد الإسلامي كل لا يتجزأ، إنه يعالج الحالة بأكملها، يعالجها في النظرة الأساسية للمال، يعالجها في النظرة الاقتصادية، يعالجها في الموجبات المتعلقة بهذا المال في قواعده الكلية. أولا في النظرة إلى المال، ما هو المال؟ ما هي أقسامه؟ ما هي أنواعه؟ ما هو المال الذي يتمول في شرع الله؟ متى يصبح المال مالا حلالا لي؟ فجاء الإسلام فتحدث عن أصوله ونشأته وأخبرك أن هذا المال منحة من الله عز وجل، لكنه مع كونه مال الله ومنحة الله فقد جعله لك حق من الحقوق تملكها. لكن ضمن ضوابط ومسارات ومساقات محددة من حيث دخوله عليك، دخول المال. ودخول المال وأوجه دخول المال في الإسلام إذا كانت النظرية المالية الربوية تجعل المنتج هو النقد، فإن في الإسلام عشرات أوعية المنتجات التي هناك المضاربة وهناك هناك التجارة، الزراعة، الصناعة، استخراج ما في باطن الأرض من الخيرات. ثم تأتي بعد ذلك عندما تأتي إلى العقود الإسلامية تجد في داخلها عشرات الأنواع التي تستطيع أن تسوعب الحياة كلها. لست أدري لماذا أطلت في هذا الباب، لكن هي مهمة لنا. ثم بعد دخول المال عليك هناك أحكام في تصرفك في المال وهو عندك. المال مال الله، أنت محكوم أن لا تستخدمه إلا في حلال وفيما أباح الله لك. وفي تنمية المال كذلك طرق محددة، لا تستطيع أن تنميه بالربا ولا بالظلم ولا بالغش ولا بالاحتكار ولا بما يضر الناس، ما يضر الناس، وإنما تستثمره فيما أباح الله لك من أوجه الاستثمار المشروعة. ثم بعد ذلك عملية الاستهلاك، يعني بمعنى كيف تستهلك المال، يجب يكون له طرق محددة دخولا واستهلاكا واستثمارا في هذا الدين. منه قضية البنوك الإسلامية، يعني وهي صيغة من صيغ الحلول لمن يريد أن يجد له مالا أن يشتري سلعة، وإذا اشتراها فإنه يعرضها للبيع وبما يسر الله له أن يبيعها. وأنا أتمنى في يوم الأيام أن من أراد أن يدخل بهذا الطريق أن يأخذ سلعته وهو يتولى بيعها، لعل الله عز وجل أن يرزقه فيها أكثر مما اشتراها به. يعني اشتريت من البنك أرض بعد أن ملكها البنك، لا تستعجل على بيعها، انتظر عليها قليلا، ربما أن الله عز وجل يسر فترتفع قيمتها فتبيع فتقضي حاجتك وتقضي دينك إلى آخره. لكن هذه الصيغة لا بأس بها بشرط أن يبيعك الإنسان ما كان يملكه، أن يبيعك ما يملك. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ما لا تملكه. يعني يبيع شيء موجود، سلعة موجودة يبيعها لك، وليس كما تفعل بعض البنوك تبيعك الأوهام، وهي بيع الوهم فيما يسمى بالمشتقات المالية. طيب على أي حال نسأل الله التوفيق. نعم يا أخي تفضل. أم محمد، أبو محمد من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا، أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وجزاكم الله عني خيرا
يا شيخ. أنا عندي كنت بشتغل مع شباب،
أيوة،
وحصل خلاف بينه وبينه.
نعم.
وفي زعل، في حالة غضب شديد، وما كنت أتملك نفسي يعني، وما كان شيء مشكلة بينه وبين زوجته، ولا كان الشيء في خاطر بال، لكن في حالة أنه مثلا على حسب ما ردت أنا امتنع منهم، قلت لهم لو اشتغلت معاكم زوجتي طالب. وبعد فترة من الفترات وقفت زي سنة ولا كده، في واحد قال لي اشتغل معانا وهذا يعتبره طلقة، وقول لزوجتك مرجوعة في عصمته. وأنا فعلت في ذلك، عايز منك الجواب الشافي، توضح لي توضيح كامل يا شيخ، وجزيك الله وبارك الله فيك.
خليك معي يا أبو محمد، خليك معايا.
أيوة.
أنت معي؟
معاك.
أيوة. عندما قلت لهم وأنت في هذه الحالة من الغضب لو عدت إليكم فزوجتي طالق، كنت تقصد الطلاق ولا تقصد تمنع نفسك من العودة؟
أنا ما كان بيني وبينك إخلاف الزوجة نهاية، لكن حرفة بدي جاد عندي كذا، وأنا بقيت مشتكي في جنة سهلت أنا. لكن واحد يقول لك إنه مثلا نيتك شنو ما نيتك شنو، أنا ما كان قصدي إنه طلق، لكن هذا أعرف برجع إنه لغول مثلا نقول لك إنه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بيعرف إذا كره المحلوف عليه، وإذا عايزك بس توضح لي على أساس أنا في حيرة عشان أطمن بس يعني.
لا بد يا أبو محمد، ما دمت لم تقصد الطلاق وإنما قصدت تمنع نفسك، وهذا هو الظاهر مما فعلته، فليس ذلك بطلاق، وإنما هو يمين طلاق، ويكفيك أن تطعم 10 مساكين وتبقي أم محمد عندك ولا تزعلها.
والكلام اللي قلت أنا مرجوع في عصمتي ما يأثر بشيء؟
لا ما يأثر، لأنه ما يعني ما وافق طلاقا حتى تقول أعدتها إلى عصمتي، هي في عصمتك. لا ما يؤثر.
أنا بس يا شيخ معليش بس ارتبكت ومسألت، حد يقول لك وقع وحد يقول لك ما وقع.
لا لا ما وقع، بس خلاص يكفيك يا حبيبي. أبو عبد الرحمن من السعودية. تفضل يا أبا عبد الرحمن. طيب يؤسفنا يا أبا عبد الرحمن انقطع الخط، وللأسف أنت تكلمت في آخر الحلقة. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة الحياة ونبغي عندكم حسن الجواب. أفيدونا وأفتونا فأنتم شعراء.